بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو اللقاء 29 من لقاءات شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. وكنا في اللقاء السابق قد توقفنا عند الحديث عن ما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل أنأكل وقد سئل وقيل له إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. عند هذا الحديث استنبط الفقهاء مسألتين وفرعا يتعلق بالفقه، وقد شرعنا في اللقاء السابق في الحديث عن المسألة التي استنبطت من هذا الحديث. فما هي المسألة التي استنبطت من هذا الحديث يا أبا عثمان؟
أن أواني الكفار نجسة.
استنبط من هذا أن أواني الكافرين نجسة، وهذا مذهب من؟
مذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم.
مذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، ومن خالفهم يا محمد؟ من خالفهم يا رؤوف؟
جماهير.
خالفهم الجماهير، وماذا قال الجماهير؟
قالوا أنها طاهرة، الحديث سنة توضع من مزادة مشركة.
قالوا بالطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. وماذا تستحضر من الأدلة أيضا يا محمد؟
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة وأكل من هدية المرأة اليهودية التي أهلته،
وأكل من الطعام الذي أعدته له امرأة من خيبر وهي اليهودية، ذبحت له شاة وأكل عليه الصلاة والسلام من ذراع الشاة. قالوا دون أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأواني عند الوضوء وعند الأكل. وكنا قد توقفنا عند هذه المسألة، وذكرنا أيضا من الأدلة ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه رجل من اليهود إلى خبز شعير وإهالة فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح. وثبت أيضا كذلك من حديث جابر رضي الله عنه في المسند وعند بعض أهل السنن أن جابر قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، وكان لا يعيب علينا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ما كان يأمرهم أن يغسلوها. طيب، كيف الجمع بين هذين المذهبين؟ مذهب وهو مذهب الجمهور يقول بطهارة الأواني، أواني الكافرين، ومذهب لمالك وجماعة بأنه لا طهارة في أواني الكافرين. كيف الجمع؟ الجمع في ذلك أن يقال أن الراجح في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل في آنيتهم، لأن أبا ثعلبة ومن كان في أرض الشام كانوا يرون أهل الكتاب وهم يطبخون الخنزير في الأواني ويشربون الخمور في الأواني، فلما كان مؤكدا للإنسان أنهم لا يغسلونها بعد طبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا النهي لهذه العلة، بمعنى إذا رأيت المشركين أو أهل الكتاب يطبخون النجاسات ولا يغسلون فلا تأكل حتى تغسل، وإذا لم ترى بأم عينك فعليك أن تأكل ولا تسأل. ومما يؤكد هذا القول وهذا الميل الذي قلناه ما جاء في المسند من حديث أبي ثعلبة، والحديث صحيح، أنه قال يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يطبخون الخنزير في أوانيهم ويشربون الخمر، فكيف نصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها. إذن الأحاديث إذا ربط بعضها ببعض عرفنا الجمع بين الأدلة، فهذا واضح. لكن هل يقول أو هل يمكن لشخص أن يقول نجمع بين الدليلين، بين حديث أبي ثعلبة الذي فيه النهي وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الإهالة ومن خبز الشعير ومن لحم المرأة اليهودية في أرض خيبر؟ هل نجمع ونقول الجمع بين هذا وذاك؟ أن نقول أنه يستحب أن تغسل؟ الجواب لا، مع أنه قاله بعض أهل العلم، قالوا هذا النهي يدل على التحريم وذاك الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، فيصرف من التحريم إلى الكراهة فيستحب الغسل أو غسل الأواني. هذا ليس بوجيه. لماذا ليس بوجيه؟ الجواب لو أن رجلا رأى المشركين أو رأى أهل الكتاب يطبخون أمامه الخنزير في القدر ثم بعد ذلك أعطاك القدر من أجل أن تضع فيه لحم شاه لتأكله، هل نقول إنما يستحب لك أم نقول أنه يجب عليك أن تغسل؟ يجب، لأنك رأيت النجاسة، وإزالة النجاسة يعتبر من الواجبات. إذن ما مال إليه البعض ليس بالصحيح، مع أن البعض يقول هو مستحب عملا بحديث الحسن بن علي عند أبي داود وعند أحمد وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا لا يدل على الاستحباب وإنما يدل على التورع، إنما يدل على التورع. وعليه فالجمع بين هذه الأحاديث وما ظاهره التعارض لها أن نقول إذا رأيت رأي العين، لأن هذا هو المستفاد من حديث أبي ثعلبة بالروايتين، رواية أحمد ورواية الصحيحين. المسألة الثانية التي استنبطها الفقهاء من هذا الحديث أن الإمام مالك رضي الله عنه، أن الإمام مالكا رضي الله عنه قال حديث أبي ثعلبة الخشني يدل على أن أجساد الكافرين نجسة، والدلالة على نجاستهم أن الحديث أمر بغسل أوانيهم، بغسل أوانيهم معناه أنها إذا وقعت أجسادهم على هذه الأواني فإنها تنجسها. وقال به جماعة، قال به جماعة من الهادوية وجماعة من أهل البيت، وهذا غير وجيه، لأن حديث أبي ثعلبة إنما يتحدث عن الأواني التي يطبخ فيها ولا يتحدث عن أجساد الكافرين. فقالت المالكية عندنا دليل أصرح، وهو قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. فرد الجماهير هذا القول وقالوا بل أجساد الكافرين طاهرة، وأجابوا عن هذه الأدلة وقالوا حديث أبي ثعلبة الخشني إنما ورد في أوانيهم التي يطبخ فيها الخنزير والتي يشرب فيها الخمر، وأجابوا عن قوله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا النجس بمعنى القذر، والمقصود بالنجس هنا قالوا هو النجس المعنوي للحسي، بمعنى أنهم أنجاس من حيث المعتقد. طيب وهل أهل الكتاب مشركون؟ لأن الآية تقول إنما المشركين نجس، فالجواب نعم أهل الكتاب مشركون. لماذا؟ لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالت عزير ابن الله. ومما يؤكد على طهارة أجسادهم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربط ثمامة ابن أثال وهو من المشركين بسارية من سواري المسجد، فلو كان هذا المشرك نجسا لغسل النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد ربطه. وأيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقاتلون الكافرين ويتصارعون فيما بينهم، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد من الصحابة أن يقوم بغسل جسده لأنه لامس نجاسة من النجاسات، هذا لم يتم. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب علينا. ومن المعلوم أن الإناء قد حملوه بأيديهم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وكذلك حديث عمران بن الحصين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، في بعض الروايات توضأ هو أصحابه من مزادة أي إناء امرأة مشركة فهي تحمله، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قد نجست الإناء. وعليه فالحق في هذه المسألة مع الجمهور، وهو أن أجساد الكافرين المشركين من أهل الكتاب وغيرهم تعتبر طاهرة، وأن النجاسة الواردة في الآية إنما هي من حيث المعتقد، وهو ما عندهم من الشرك والكفر. وأما الفرع فقد استنبط الفقهاء أنه يجوز للمسلم أن يعيش بين ظهراني المشركين، فهذا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه من أهل الإسلام، ومعه زوجته ومعه أبناؤه ومعه جماعة من الصحابة أيضا بأرض الشام في ذلك المكان، وأهل الكتاب كثيرون من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. فقال الفقهاء يجوز العيش في بلاد الكفار، لكنهم اشترطوا وقالوا إذا أمن المسلم على دينه، أما إذا لم يأمن على دينه فإنه لا يجوز. لكن قد يقول قائل وماذا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين، والحديث المسند وغيره بألفاظ، هو حديث حسن. فالجواب أن هذه البراءة إنما هي في حق من لم يأمن على دينه، وعليه فإن الرجل لو ذهب إلى أي بلدة ولم يأمن على دينه وظاهره أنه سيفتن وأنه لا يستطيع أن يربي أبناءه، أو أن أبناءه كما هو الحال في أرض أوروبا وأمريكا، لا يستطيع الشخص أن يتحكم بهم إذا بلغوا 15 سنة، حيث أن النظام هنالك يعطي ولاية الابن أو البنت عند البلوغ له، فلا يحل لأبيه ولا لأمه أن يمنعه من شيء، سواء أراد أن يبدل دينه، أراد أن يأتي ببعض الفواحش ببعض الكبائر، ليس للأبوين ولاية. فإذا كان الشخص لا يأمن على دينه أو يكون في هذه البلاد وهي بلاد الكافرين وينتهك عرضه فإنه لا يحل له، لا يحل له، إنما يحل للرجل الذي كان يأمن على دينه. ثم الشخص يتأثر في بلاد الكافرين من حيث الأخلاق، من حيث الدين، من حيث التهاون، فلا يحل السكن في بلاد الكافرين للشخص الذي لا يأمن على دينه. وهذا مستفاد كما قلنا لكم من حديثي أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يؤمن بي يعيش بين ظهراني المشركين. وعليه فإن العيش مقيد بما إذا كان الرجل يستطيع أن يأمن، فإذا كان لا يأمن فلا ينبغي له البتة. أهم ما يستفاد من حديث أبي ثعلبة الخشني حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الصحابة أمور دينهم. الفائدة الثانية بيان أن آنية الكافرين لا يحل الأكل فيها إذا تبين أنها نجسة، وأنهم يطبخون فيها الخمر والخنزير. الفائدة الثالثة أن أواني الكافرين طاهرة ما لم يظهر النجس. الفائدة الرابعة أن أجساد المشركين على الأصل وهو الطهارة. الفائدة الخامسة أن قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس أن النجاسة معنوية من حيث المعتقد وما يعتقدونه من الأمور الشركية والكفرية. والفائدة السادسة أن العيش في بلاد الكافرين يجوز في حالة إذا أمن الشخص على دينه. والفائدة السابعة حرص الصحابة رضوان الله عليهم في استفتاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفائدة الثامنة جواز مجادلة العالم، فإن أبا ثعلبة بيّن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيان ووضح له، والنبي عليه الصلاة والسلام أبان له بهذا الأخذ وهذا الرد، أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فاغسلوها وكلوا فيها، فقال له بعض الأصحاب إنهم يطبخون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كانت رواية أبي ثعلبة كما في المسند، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها إن لم تجدوا غيرها. وبهذا نكون قد انتهينا بشيء يسير من التوضيح والبيان فيما يتعلق بحديث أبي ثعلبة الخشني مما له تعلق بالأواني وطهارتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، إنه سميع مجيب الدعوات. وإلى لقاء قادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.